مرت عدد أو بالأصح مسألتان من المسائل الفقهية، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، قال لا. والمسألة الأولى هي حكم تخليل الخمر، حكم تخليل الخمر، ونريد من أحد الأخوة أن يبين لنا باختصار الأقوال في هذه المسألة مع ذكر من قال بها إن أمكن وأدلتهم وذكر القول الراجح. نعم مسألة تخلل الخمر بنفسها مسألة متفق عليها أنه لو تخللت بنفسها جاز وطهر وجاز استعمال، هذا إذا كان تخلل الخمر بنفسها بدون فعل آدم، وإنما الخلاف فيما لو تخللت بفعل الإنسان كما لو كان بنقلها أو إضافة شيء إليها أو ما أشبه ذلك. نعم طيب، القسم الأول الذين قالوا بمنع تخليلها من هم؟ هم الجمهور، جمهور أهل العلم أحمد والشافعي ومالك رضي الله عنها. طيب، ما حجة أصحاب هذا القول؟ ما حجتهم؟ طيب، احتجوا بحديث الباب، حديث أنس رضي الله عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. ومما يزيد هذا الدليل وضوحا ما ورد في الرواية الأخرى عند مسلم وأحمد وأبي داود أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها، قال أفلا نجعلها خلا قال لا. فالأمر بإراقتها في قوله أهرقها، ثم كونها لأيتام ومن المعلوم أن أموال الأيتام تحتاج إلى حياطة ورعاية، ثم عدم إذنه بتخليلها، كل ذلك دليل على أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولو كان جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لهذه الأموال من التلف، خاصة بعدما حرمت الخمر وكانت موجودة لدى كثير من المسلمين، فأمر بإراقتها حتى سالت منها شوارع المدينة، وهذا دليل قوي غير مدفوع، ولذلك كان هذا القول هو القول الراجح. القول الثاني في المسألة، نعم يا عبد الله، القول بكراهة التخليل، وهو مذهب ابن المبارك وسفيان. نعم، والثالث، القول الثالث، نعم نعم، القول الثالث هو قول أبي حنيفة والليث والأوزاعي أنه يجوز، حيث ذهبوا إلى الرخصة في تخليل الخمر، وقاسه بعض الأحناف على دباغ الجلود، وأول آخرون منهم الحديث تأويلا بعيدا، فقالوا إن السؤال عن تخليل عن الخمر أتتخذ خلا أي أتتخذ بمثابة الخل في الموائد وغيرها، وهذا معنى بعيد جدا. المسألة الثانية ما هي؟ نعم في حكم الخمر أطاهر هو أم نجس؟ طيب القول الأول نعم طيب القول الأول القول بنجاستها وهو قول أحمد ومالك. طيب والشافعي وأبو حنيفة ما قولهم؟ لا هو الواقع أن القول بنجاستها هو قول أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، ولذلك كان هو قول الجمهور عند كثير من المصنفين، لأنه مذهب الأئمة الأربعة ورجحه عدد من العلماء كابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وغيرهم كما ذكر. نعم حجة أصحاب هذا القول ما حجتهم؟ نعم يا أخي نعم، أولا قوله تعالى رجس، إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس، والرجس هو النجس فدل على نجاستها. هل في الآية دليل آخر لهم أيضا؟ فاجتنبوه، فالأمر باجتناب يدل على نجاسته، وقد رجح هذا الوجه الإمام النووي بعد أن ضعف الوجه الأول مع أنه من القائلين بنجاستها. نعم الدليل الثاني، الدليل الثاني نعم أخي لا الدليل الثاني في القول الأول نعم نعم قوله تعالى واتقاهم ربهم شرابا طهورا، وجه الدلالة من الآية الدنيا نعم يفهم منه أن شراب الدنيا نجس، وكلا الدليلين سبقت الإجابة عليه وبيان أنه لا ينهض للاحتجاج على نجاسة الخمر. القول الثاني نعم أخي القول بطهارتها، نعم وهذا القول بطهارتها هو قول ربيعة شيخ مالك والمزني تلميذ الإمام الشافعي ومن من المتقدمين غير هؤلاء نعم صالح والليث بن سعد وأيضا نعم والشيخ محمد عثيمين وقبله الشيخ محمد رشيد رضا، وهو منسوب إلى عدد من الفقهاء الشافعية من البغداديين والقرويين. أصحاب هذا القول استدلوا بأدلة كثيرة، منها من أدلتهم نعم أن الأصل في الأشياء الطهارة، نعم 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 هذه بعض أدلتهم أن الأصل الطهارة أن الخمر كانت غير محرمة في أول الإسلام، فكان من الممكن أن تتلوث بها ثياب الصحابة وأجسادهم وفرشهم، ومع ذلك لم يرد أمر بغسل هذه الأشياء ولا بالتمضمض بعدها ولا ما أشبه ذلك. الأمر الثالث أنها بعد أن حرمت أريقت في شوارع المدينة، ولو كانت نجسة لنهي عن ذلك كما نهي عن البول في الأماكن التي يحتاج إليها الناس. ومما يزيد ذلك وضوحا قصة الأعرابي الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر فأراقها بحضرته صلى الله عليه وسلم، وما أمر بإراقتها بعيدا ولا أمر بغسل الأواني والخرب التي كانت فيها الخمر. فيها إضافة؟ نعم. هذا جواب أصحاب هذا القول على استدلال الأولين، أجابوا على استدلالهم بالآية الأولى بأجوبة، وأجابوا على استدلالهم بالآية الثانية بأجوبة أيضا، وهي معروفة. والأقرب والله أعلم بالصواب القول بعدم نجاستها لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح في ذلك، وإن كان الله عز وجل قد أمر باجتنابها فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فلا يعني القول بعدم نجاستها أن يلابسها الإنسان، بل يحرم على المسلم أن يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر أو أن يقتني الخمر أو أن يبيعه أو يشتريه أو يحمله أو ما أشبه ذلك من أنواع الملابسة التي تنافي الأمر باجتنابه. أما في هذا اليوم فعندنا حديثان، أولهما حديث أنس والثاني حديث عمرو بن خارجة. الأخوة الذين سمعوا هذه الحديث سمعونا فضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. قوله وعنه رضي الله عنه، من هو؟ من هو كريم؟ هو أنس بن مالك رضي الله عنه، راوي الحديث السابق المتعلق بتخليل الخمر. قال: لما كان يوم خيبر. لما كان يوم خيبر، نريد لغويا يبين لنا ما إعراب قوله كان يوم خيبر. لما كان يوم خيبر، نعم يا عبد الله. نعم، كان ها هنا تامة، يعني ليست كان الناقصة التي ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وإنما أو ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإنما كان ها هنا تامة، فعل ماضي تام يرفع فاعله، ويوم كان يوم هو فاعلها، وكأنه قال لما حدث أو حصل يوم خيبر، وهي المعركة المشهورة. لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة. المأمور في هذا الحديث بالنداء هو أبو طلحة، وهذه الرواية كما رأيتم متفق عليها. وقد ورد في صحيح مسلم أن الذي نادى هو بلال رضي الله عنه، وورد في سنن النسائي أن الذي نادى هو عبد الرحمن بن عوف. فكيف نجمع بين هذه الأقوال أو هذه الأخبار الثلاثة؟ هل المنادي أنس أبو طلحة؟ هل المنادي أبو طلحة أم بلال أم عبد الرحمن ابن عوف؟ نعم، نعم، يجمع بأن المعسكر كان واسع الأرجاء، فنادى هؤلاء كلهم بهذا الأمر. ويمكن أن يكون أبو طلحة رضي الله عنه اختص بالنداء بأنها رد، أنه نادى وأضاف فإنها رد، بخلاف الآخرين فقد اقتصر على المنع منها والنهي عنها. لكن لا مانع أن يكون كل من الثلاثة نادى في جانب من جوانب المعسكر بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية. قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى، إن الله ورسوله ينهيانكم. قوله إن الله ورسوله ينهيانكم، هل هو حديث مرفوع أو موقوف أو إنه من المرفوع حكما، يعني أن له حكم المرفوع وإن لم يكن مرفوعا لفظا؟ ما رأيكم؟ الآن أنس رضي الله عنه يخبرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم، فقوله إن الله ورسوله ينهيانكم هل هو مرفوع لفظا أو مرفوع حكما أو هو موقوف؟ نعم أخي، مرفوع حكما. وما هو الدليل على كونه مرفوع حكما؟ هو من المعلوم أن المرفوع هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو ما أضيف إلى التابع من قوله هو. والمرفوع حكما هو ما كان مرفوعا من حيث المعنى ولكن ليس بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون كذا، أو ما أشبه ذلك من أنواع الذي له حكم المرفوع وإن لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث مرفوع لفظا لا حكما، بل مرفوع بلفظ، بمعنى أن كلمة إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رد هي من قول من؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون مرفوع لفظا. ومن المعلوم إذا رفع لفظا فهو أقوى من المرفوع حكما، ويكون هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة وبلال وعبد الرحمن ابن عوف أن ينادوا بهذا اللفظ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. هذا الحديث له شواهد كثيرة عن 14 صحابيا، منها حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومنها عن أبي ثعلبة، ومنها عن جابر، ومنها عن البراء ابن عازب، ومنها عن عبد الله ابن عمر، ومنها عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنها عن علي بن أبي طالب، ومنها عن العرباض ابن سارية، ومنها عن المقدام ابن معدي كرب، ومنها عن الحكم ابن عمرو الغفاري، ومنها عن خالد ابن الوليد، ومنها عن زاهر الأسلمي وغيره، كلها في تحريم لحوم الحمر الأهلية. وكثير من هذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما. قوله رضي الله عنه أمر إن الله ورسوله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فيه مسائل. الأولى مسألة حكم لحوم الحمر الأهلية، والحمر الأهلية هي الحمر الإنسية المعروفة بخلاف الحمر الوحشية. وقد ذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والسلف والخلف إلى القول بتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، أنه لا يجوز أكلها، واستدلوا بهذه الأحاديث التي منها حديث أنس هذا المتفق عليه، ومنها الأحاديث 14 المشار إليها أو إلى بعضها، وكلها صريحة في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، بل في بعض هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور التي تطلق فيها لحوم الحمر يوم خيبر فأكفئت هذه القدور، فدل ذلك على أنه لا يجوز أكل لحومها. وهذا القول هو القول الصحيح، بل حكى بعض المصنفين الإجماع عليه. القول الثاني القول بعدم تحريمها، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه، ونسب إلى الإمام مالك، حيث إن للمالكية في هذه المسألة ثلاث روايات، إحداها القول بالجواز، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، حيث إن في هذه الآية حصر: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، نفى ثم استثنى، فدل على أن المحرمات لا تخرج عن هذه الأربعة المذكورة في الآية، وهي: الأول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، هذا الأول. الثاني الدم المسفوح. الثالث لحم الخنزير. الرابع ما أهل به لغير الله. فما عدا هذه الأربعة فهو حلال مباح عند أصحاب هذا القول أو على ظاهر هذه الآية. هذا وجه استدلالهم بالآية، ويجاب عن هذا الاستدلال بأجوبة، منها أن يقال إن هذه الآية مكية، إن الآية نزلت في مكة، وقد نزل بعد نزول هذه الآية محرمات كثيرة من المأكول والمشروب، منها أشياء محرمة بنص القرآن الكريم، مثل ماذا؟ هاتوا، مثل ماذا المحرم بنص القرآن؟ مثل الخمر من المشروبات، فهو ليس منصوصا عليه في الآية بل غير داخل فيها، ومع ذلك نزل تحريمه بعد ذلك. ومثل نعم يا أخوة، نعم المتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهذه ورد تحريمها بنص القرآن الكريم، إضافة إلى محرمات كثيرة في السنة كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وغيرها. فنقول إن قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، من أقوى ما قيل فيه أن يكون هذا كان وقت نزول الآية، من وقت نزول الآية لم يكن محرم إلا هذه الأشياء، لكن نزل بعد ذلك تحريم أشياء كثيرة، منها ما ورد تحريمه بنص القرآن الكريم كالنطيحة والمتردية وما أكل السبع وكالخمر وغيرها. وهذه أشياء محرمة بالاتفاق. فهذا جواب على استدلالهم بهذه الآية: قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق. وللمفسرين والفقهاء أجوبة أخرى عن الآية لا داعي لذكرها، فيمكن مراجعتها في كتب التفسير. الدليل الثاني الذي استدلوا به على تحليل أو حل لحوم الحمر هو ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن غالب ابن أبجر المزني أنه قال: يا رسول الله، أصابتنا سنة، يعني ما المقصود بالسنة؟ القحط والجذب، ولا أجد ما أطعم أهلي إلا سمان حمر أو سمان حمر، يعني عنده حمير سمينة لا يجد غيرها ليطعم أهله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سمان حمرك، فإني إنما حرمتها من أجل جوال القرية. أطعم أهلك من سمان حمرك فإني إنما حرمتها من أجل جوال القرية. فهذا الحديث يدل بظاهره أيضا على ماذا؟ على حل لحوم الحمر الأهلية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل بأن يطعمها أهله، وبين أنه إنما حرمها من أجل مناسبة خاصة أو لنوع خاص من الحمر وهو جوال القرية. وما المقصود بجوال القرية؟ ما هو؟ لا نعم نعم، هي الجلالة التي تأكل العذرة. ولكن يجاب ويرد عن استدلالهم بهذا الحديث أولا بأن عددا من العلماء ضعفوا الحديث، فقد قال ابن عبد البر: حديث غالب ابن أبجر لا يعول عليه، لا يعول عليه مع مخالفته للأحاديث الصحيحة، أي لا يعرج على ما دل عليه هذا الحديث لضعفه ولأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. فهذا كلام ابن عبد البر. وقال الإمام المنذري: اختلف في إسناده كثيرا، وهذا يعني أن الحديث مضطرب، روي على وجوه عديدة في إسناده، حتى لو كان ظاهر الإسناد الصحة إلا أن الحديث إذا روي على وجوه عديدة متعارضة لا يمكن الجمع بينها بوجه صحيح فإنه يكون ضعيفا، والاضطراب يضعف الحديث. فهذا كلام ابن عبد البر. وقال البيهقي: هذا حديث مضطرب. وقال الإمام ابن حجر: إسناده ضعيف، إسناده ضعيف ومتنه شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة. أما إن إسناده ضعيف فلعل ضعفه للاضطراب كما سبق. وأما قوله إن متنه شاذ فالمعنى أنه مخالف للأحاديث الصحيحة، ولعل الأقرب والأولى أن لا يقال إن متنه شاذ. ما هي الكلمة التي يمكن أن تكون أدق من قولنا إن متنه شاذ؟ ما رأيكم ما إبراهيم؟ لا، متن واللفظ بمعنى. نعم عبد الله، معنى غير هذا. المتن ما هو مضطرب الواقع، المضطرب هنا الإسناد. نعم نعم نعم، منكر. الأولى فيما يظهر أن يقال إن متنه منكر. وما هو الفرق بين الشاذ والمنكر؟ هذا السؤال في المصطلح، ما هو الفرق بين المنكر والشاذ؟ نعم أخي. نعم نعم، إذا الحديث إذا خالف الحديث الذي ظاهره الصحة، أحاديث أصح من سمي شاذ. أما إذا خالف الحديث الضعيف حديثا أصح من حديثا صحيحا أو حديث صحيحة فإنه يسمى منكرا. فما دمنا حكمنا على الإسناد على هذا الحديث بأنه ضعيف ثم مع ضعفه هو مخالف للأحاديث الصحيحة، الأولى أن نسميه شاذ أو أن نسميه منكرا؟ الأولى أن يسمى الحديث منكرا لأنه ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة. إذن الجواب الأول على حديث غالب بن أبجر أنه حديث ضعيف مضطرب مخالف للأحاديث الصحيحة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال على فرض صحة حديث غالب، لو افترض أنه صحيح لأن معه العلماء قد يصححونه، فلو افترض أن حديث غالب بن أبجر صحيح فيرجح عليه الأحاديث الواردة في التحريم لكثرتها وأنها في الصحيحين وقد وردت عن 14 صحابية، فلو سلم أنه صحيح لكانت تلك الأحاديث مقدمة عليه. الجواب الثالث أن يقال إن ما دل عليه حديث غالب من التحليل والإباحة هو خاص بالضرورة، لأنه قال يا رسول الله أصابتنا سنة ولا أجد ما أطعم أهلي، فدل على أنه في حالة ضرورة. وهذا الوجه ما رأيكم فيه، هل هو قوي أم عليه ما أخذ؟ نعم نعم، هذا الوجه عليه ما أخذ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له بعدما قال أطعم أهلك قال فإني إنما حرمتها من أجل جوال القرية، فبعد أن أباح له الأكل قال إني إنما حرمتها من أجل جوال القرية، فدل الظاهر على أن التحريم خاص بهذا الجوال الذي يأكل العجرة. ولكن ما دام الحديث ضعيفا ومعارضا للأحاديث الصحيحة فلا يشتغل به، وقد ورد أحاديث أخرى عند الطبراني وغيره في هذا الموضوع. الخلاصة أن العلماء بل أكثرهم من الصحابة والتابعين وسائر الأئمة ذهبوا إلى تحريم لحوم الحمر الأهلية، والأحاديث الصحيحة الكثيرة تدل على ذلك، بل قد ورد عن ابن عباس نفسه رضي الله عنه أنه رجع عن هذا القول وأنه قال ثلاث أرجع عنهن، منها القول بالمتعة بجواز المتعة فرجع إلى القول بتحريمها، ومنها رجوعه عن تحريم عن ربا الفضل وقوله بتحريمه، ومنها رجوعه عن القول بجواز أكل لحوم الحمر إلى القول بتحريمها. فحتى ابن عباس رجع عن هذا القول، ولذلك ذهب أو ذكر من ذكر من العلماء اتفاق الأمة على تحريم لحوم الحمر. وقد اختلفت العلة التي حرمت من أجلها، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال كما في صحيح البخاري لا أدري هل منعها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها حرمت أم من أجل أنها كانت حمولة الناس، يعني كانوا يحتاجونها في الركوب فمنع من ذبحها لئلا تفنى هذه الحمولة. ولذلك ورد في رواية صحيحة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أفنيت الحمر، ثم جاء أخرى فقال يا رسول الله أفنيت الحمر، ثم جاء في الثالثة فقال أفنيت الحمر، فأمر من ينادي. ولكن يرد على هذا القول بما ذكره في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل فلو كان النهي من أجل أنها حمولة الناس لكان النهي عن لحوم الخيل أولى، لأن استعمالها في الركوب أكثر. وقيل إن النهي كان لأمر آخر وهو أنها جلالة كما في حديث غالب ابن أبدة. وقيل إن النهي كان لأنها لم تخمس يعني لم تقتل، وقيل لأن النهي لأنها رجل، وهذا ما صرح به في حديث أنس وغيره، قال فإنها رجس أي نجسة. وفيما يتعلق بهذه العلة، أما أن يقال بأن عددا من هذه العلل صحيحة ولا مانع من اتفاقها، وإما أن يقال بأن الصحيحة في العلة أنها رجس لأنه ثبت في الحديث المتفق عليه فإنها رجس، والفاها هنا للتعليل. هذه هي المسألة الأولى في الحديث. في شيء حول هذه المسألة؟ نعم. لا، لأنه قال فإني إنما حرمتها من أجل جوال القرية، فهو بعد التحريم. نعم. الآية في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه قد تكون منسوخة بالمحرمات الأخرى التي نزلت بعد ذلك، وقد تكون الآية كما سبق إن المقصود أنها حين نزولها ليس هناك محرم إلا ما ورد، وقد يكون هذا ردا على ما يدعيه المشركون من تحريم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. على كل حال يحتمل ذلك أن الصحابة كانوا محتاجين، وبناء عليه يكون ادعاء الضرورة في حديث غالب ليس بقوي، وحديث غالب أصلا هو ضعيف كما سبق فلا يشتغل به، والضرورة لها أحكام تخصها كما هو معروف، فالإنسان عند الاضطرار يأكل هذه الأشياء المحرمة، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نعم. كيف؟ نعم. هو في الواقع مجرد وصفها بأنها رجس، وصفها بأنها رجس قد يعني أنها نجسة نجاسة عينية، وقد يعني أنها مستخبثة مستخذرة، فلذلك نهى عنها وأمر بإكفاء القدور. ولكن مما يؤكد أن المقصود النجاسة العينية أنه أمر بكسر القدور، فقالوا أو نغسلها يا رسول الله، قال أو اغسلوها، فالأمر بالغسل يؤكد أن المقصود النجاسة العينية. نعم. قد يقال إن الآية منسوخة. المسألة الثانية في الحديث هي حكم آثار الحمر. والآثار جمع سؤر، والسؤر كما لعله مضى المقصود به ما يفضل من الإناء بعد أن يشرب منه الحيوان، فما حكم الماء إذا شرب منه الحمار أو غيره من السباع والحيوانات التي لا يؤكل لحمها؟ أما الكلب فقد سبق الكلام فيه، إنما غير الكلب من الحمار ونحوه اختلف العلماء في حكم سؤره على قولين. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أحمد ومالك والشافعي أن سؤره طاهر، يعني طاهر مطهر يجوز الوضوء والغسل منه وغير ذلك، واستدلوا لذلك بأدلة، منها ما ورد في طهارة أثار السباع. ومن أطرحها ما رواه الدارقطني والشافعي والبيهقي عن جابر أنهم قالوا يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم، وبما أفضلت السباع كلها. أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم، وبما أفضلت السباع كلها. والحديث ورد كما يقول البيهقي بطرق إذا انضم بعضها إلى بعض أصبحت أو صارت قوية، فهو دليل على طهارة آثار الحمر. وكذلك ما سبق في طهارة آثارها كحديث عمر وابن عمرو وغيرهما. الدليل الثاني أن هذه الحيوانات جائزة الاستعمال بلا كراهة، فحكمها حكم مأكل اللحم في ذلك. الدليل الثالث هو أنها مما يكثر استعماله وحاجة الناس إليه، وهذا مدعاة إلى التخفيف بحل سؤرها وطهارته. ولذلك سبق معنا في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، ثم قال ماذا؟ إنها من الطوافين عليكم. فعلل عدم النجاسة بكونها من الطوافين، يعني من الحيوانات التي يكثر ملابستها للناس، فلو كانت سؤرها نجسا لكانت هذا مشقة عظيمة على الناس، فتكون الحمر مثلها في ذلك، تكون الحمر مثلها في ذلك. فهؤلاء قالوا بأن سؤرها طاهر. القول الثاني وهو للحنفية أنهم قالوا إن سؤر الحمر هو طاهر في نفسه لكن مشكوك في رفعه للحدث، يقول مشكوك فيه. ولذلك عندهم لو كان إنسان في سفر مثلا وعنده ماء قليل شرب منه حمار، فما الحكم في هذه الحالة؟ قالوا الحكم أنه يتوضأ به ثم يتيمم، هذا عند الحنفية، يتوضأ به ثم يتيمم للشك، لأن عندهم أن سؤره مشكوك فيه، مشكوك في رفعه للحدث، وإلا فهو طاهر. ولماذا وجد الشك عندهم؟ قالوا الشك لتكافؤ الأدلة، لأنه قد ورد عن ابن عباس القول برفعه للحدث، وورد عن ابن عمر خلاف ذلك، فتكافأت عندهم الأدلة فيما يرون، ولذلك قالوا بأنه مشكوك فيها. والواقع أن الشك ليس حكما شرعيا، وإنما هو موقف فقهي، يعني القول بأن هذا الأمر مشكوك فيه ليس بيانا لحكم الشرع فيه، لأن الشرع ليس في شك، وإنما الشك في نفس الفقيه، في موقف الفقيه من هذا الأمر. وعلى كل حال فالقول الأول هو القول الصحيح، القول بأن آثارها طاهرة لقوة الأدلة في ذلك وعدم وجود ما يعارضها. هي حكم آثار الحيوانات الأخرى مأكولة اللحم كالبعير والشاة وغيرها، وهذا الحكم مأخوذ من أو متعلق بحديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر، خطبهم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، يعني على كتف عمرو بن خارجة. فهذا الحديث استفاد منه المسألة الثالثة وهي حكم سؤر مأكول اللحم، يعني لو شربت شاة أو بعير من ماء وهو قليل فما حكمه؟ حكمه طاهر بالاتفاق، طاهر بالإجماع. ومما يستدل به أيضا على طهارته مع الإجماع الأصل، لأن الأصل فيه الطهارة ولم يرد دليل يدل على انتقاله من الطهارة إلى يعني من الطهورية إلى الطهارة مثلا أو إلى النجاسة. والدليل الثالث هو هذا الحديث: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، فدل على طهارة لعاب مأكل اللحم، حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصابه اللعاب، فدل على أنه لو أصاب ماء لم يؤثر فيه. وقد اعترض الصنعاني رحمه الله في سبل السلام على هذا الاستدلال، لأنه ينازع في كون الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك، يعني المسألة في الأصل متفق عليها لكن المنازعة في دلالة الحديث عليها. فيقال إن هذا الحديث يمكن أن يستدل به بطريقة أخرى، وهي أن يقال إنه إن لم توافقون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بذلك من ملابسات الأحوال، فإنه يقال إن هذا دليل على أن هذه المسألة مما تمس الحاجة إلى بيان حكمها لكثرة ملابستها للناس وكثرة استعمالهم لهذه الأشياء، فلو كان فيها حكم لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالمسألة لا تحتاج إلى إطالة، لأنها من المسائل المتفق عليها الموافقة للأصل. في حديث أنس الأول، يعني حديثه المتعلق بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية، فيه فوائد غير ما سبق، منها أنه يشرع للإمام أو قائد الجيش أو المسؤول عن فئة من الناس أن يتفقد أحوالهم ويرآهم ويعرف ما كانوا عليه، خاصة من الأشياء المخالفة للشرع، كما حدث حين علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس ذبحوا الحمر الأهلية وطبخوها وأن القدور قد أوقد عليها، فعلم صلى الله عليه وسلم بذلك وأمر من ينادي بالنهي عنه. وكذلك يفهم منه ويستدل به على أنه يشرع للإنسان إذا علم من قوم أنهم وقعوا في مخالفة شرعية، سواء كانت أمرا محرما أو مكروها أو مخالفا للمألوف والمطلوب بوجه من الوجوه، أن يبلغ من هو مسؤول عن هؤلاء القوم، كما حدث حين جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن الحمر قد أفنيت، ثم ثنى وثلت بذلك. فإذا علمت مثلا أن إنسانا وقع في حرام أو في مكروه أو في أمر قد يكون مباحا في الأصل لكنه ممنوع لمصلحة ظاهرة، أن تخبر من يعنيه الأمر بذلك. الأمر الثالث أنه يجب على كل من استرعاه الله على قوم أن يتعاهدهم بنصحه وأن يبين لهم حدود ما أنزل الله على رسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين علم بهذا الأمر الذي هو أمر منكر ومحرم أمر من ينادي، والنداء يعني رفع الصوت، أمر من ينادي في نواحي العسكر بأن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ومن فوائد الحديث كما ذكر ابن حجر أنه يجوز الجمع بين الله والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، كما في قوله إن الله ورسوله ينهيانكم، وهذه المسألة منازع فيها، لأن قوله ينهيانكم الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة منازع فيها. ولكن هذا الحديث من أدلة الجواز، لأنه صح أن خطيبا قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. ولذلك ذهب بعضهم إلى عدم جواز الجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، فلا تقول مثلا ومن يعصهما أو ينهيانكم أو ما أشبه ذلك. ولكن ورد في عدة أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، ومنها هذا الحديث في قوله ينهيانكم اللحوم الحمر. ومن فوائد الحديث أن لحوم الحمر الوحشية مباحة. ومن أين تؤخذ هذه الفائدة أن لحوم الحمر الوحشية جائزة ومباحة؟ نعم، وهو نعم هذا يؤخذ بالمفهوم، لأن قوله عن لحوم الحمر الأهلية هذا الوصف مفهوم الوصف كما سبق في الجلسة الماضية، فهذا مفهوم الوصف. فقوله الحمر الأهلية، الأهلية هذا وصف للحمر، فهو يدل بمنطوقه على تحريم لحوم الحمر الأهلية، ويدل بمفهومه وهو مفهوم الوصف على حل لحوم الحمر الوحشية. وقوله فإنها رجس دليل على تحريم أكل كل شيء نجس، لأن التعليل بالنجاسة يدل على تحريم أكل كل نجس، وإن لم يرد التحريم تحريم أكله أو شربه صراحة، فكل أمر ثبتت نجاسته فأكله أو شربه محرم في الشرع. أما حديث عمر بن خارجة رضي الله عنه وقوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، ففيه أيضا فوائد، منها أنه يجوز للإنسان أو للإمام أو نحوه أن يخطب على الراحلة إذا كان في ذلك مصلحة وليس فيه تكليف أو تعذيب للحيوان. فأما المصلحة فلكثرة الناس، لأنه كان بمنى والناس جمع غفير قد يكون لا يبلغهم الصوت إلا حين يكون على الراحلة مرتفعا عنهم. وأما أن لا يكون فيه تعذيب للراحلة فقد ثبت في النصوص الصريحة الكثيرة تحريم تعذيب الحيوانات، وسبق ذكر أمثلة لذلك، مثل أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من قمام الأرض أو من خشاش الأرض، فتعذيب الحيوان محرم. ولو كان في وقوفه صلى الله عليه وسلم على الدابة تعذيب لها لما فعل عليه الصلاة والسلام. وفيهما فوائد أخرى غير ذلك، والله أعلم. إن كان حول هذه ضافة أو أسئلة نعم. نعم لا أدري ما أدري والله نعم الصيد أظن أنه سبق في حديث الولوغ إشارة إلى ذلك، وخلاصته أن منهم من قال بأنه إذا ثبت أنه ما دام ثبت أنه نجس فإنه يجب غسل ما أصاب، ومنهم من قال أنه يعفى عنه لشدة الحاجة إلى ذلك، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم والله الظاهر أنها كانت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الحديث دليل على سؤر مأكول اللحم، على طهارة سؤر مأكول اللحم، هذا الذي استدللت به وليس على طهارة سور الحمار. نعم والله فيه أجوبة عديدة لا أستطيع أن أقول بترجيح شيء منها. من العلماء من قالوا بظاهر الحديث وأن الحديث دليل على منع الجمع بين الله تبارك وتعالى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد لنهيه عن ذلك. وأول ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث وغيره بتأويلات عديدة منها أن يكون هذا متأخر أو ما أشبه ذلك. ومنهم من قالوا إن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم كان لعلة أخرى وليست بسبب الجمع بينهما مجردا، وإنما لأنه يحتمل أن يكون عند الناس التباس لكون بعضهم حدث عهد أو لكونه خطيبا قام ليخطب فكان ينبغي له أن يكون في تمام الوضوح والسلامة والبعد عما يمكن أن يوقع عند الناس التباس أو ما أشبه ذلك من التأويلات والوجوه. والله ما عندي فيها الحقيقة شيء واضح، لكن الذي يظهر أن الأحاديث الأخرى قوية في جواز الجمع في الضمير ما لم يوجد هناك التباس عند الناس. فإذا وجد التباس عند الإنسان في أن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم كمقام الله عز وجل أو ما أشبه ذلك فحينئذ يبتعد عن كل لفظ يفهم منه هذا المعنى. أما إذا كان الأمر ظاهرا فكما في هذا الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم، وكما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق ذكر الأسباب أو الأعذار التي تجعل بعض الفقهاء والعلماء يتركون العمل بسنة من السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العذر الأول هو نعم أحمد أن تكون السنة لم يعني لم تبلغ، أو نقول كما سبق أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. العذر الثاني نعم أخي أن يكون نسي هذا الأمر. السبب الثالث أو العذر الثالث وهو ما تحدثت عنه في الأسبوع الماضي نعم أحمد نعم أن يعتقد أن يبلغه الحديث ويثبت عنده ويذكره ويذكره فلا ينساه، ولكن لا يعتقد أنه يدل على المعنى الذي يقال إنه تركه. وهذا ما تحدثت عنه في الأسبوع الماضي، لا يعتقد أن الحديث يدل على المعنى المقصود، فالحديث عنده له معنى غير المعنى الموجود عند من يقول إنه خالف السنة. وهذا يرجع إلى أحد أمرين، يرجع إلى أحد أمرين، إما لأنه يخالف في أصل من الأصول، يختلف مع غيره في أصل من الأصول في قضية من القضايا الأصولية، أو في لفظ الحديث ودلالته المباشرة. فالأمر الأول وهو ما شرحته في الأسبوع الماضي أن يخالف في أصل من الأصول، ذكرت له أمثلة منها نعم مثل ماذا كوني مخالف لغيره في أصل من الأصول، مثل أن يخالف في إثبات دلالة المفهوم. فقد سبق أن للحديث أو للآية مفهوم ومنطوق. المنطوق هو ما تدل عليه بنفسها، والمفهوم هو أن تثبت للمسكوت عن نقيض حكم المنطوق، فهذا يسمى المفهوم. ودلالة المفهوم كثيرة، ذكرت منها في الدرس الماضي 6 دلالات، منها دلالة الحصر إنما التصفيق للنساء، ومنها دلالة الصفة، ومثالها ما مر معنا في هذا الدرس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وصفها بالأهلية دليل على أن الوحشية لها حكم آخر. ومنها دلالة اللقب، مثل الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر. ومنها دلالة الغاية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ومن الحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ومنها دلالة الشر مثل إذا دبغ الإهاب فقد طهر، دل بمفهومه على أن ما لم يدبغ فليس بطاهر. ومنها دلالة العدد مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فقد ذهب الشافعي كما سبق وغيره من أهل العلم إلى أن ما دون القلتين له حكم آخر غير ما كان قلتين فأكثر. فهذه الدلالات من الأصوليين من يثبتها ويقول بها وبجملتها، وهؤلاء أكثر أهل الأصول. ومنهم من لا يقول بهذه الدلالات كالأحناف والظاهرية، بل يقول ما نص الشرع على حكمه فهو يؤخذ من هذا النص، وما لم ينص على حكمه فإما أن يوجد في نص آخر، وإما أن يكون باقيا على أصله، كان يكون أصله الطهارة أو أصله الحل أو غير ذلك. كذلك قد يخالفك العالم في ما يقتضيه الأمر والنهي. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن والسنة أوامر كثيرة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فهل هذه الأوامر الأصل فيها أنها تدل على الوجوب أو على الاستحباب؟ وكذلك النواهي، هل الأصل فيها أنها تدل على التحريم أو على الكراهة؟ جماهير أهل العلم على أن الأمر المجرد، يعني الذي ليس معه قرائن، يدل على الوجوب، والنهي المجرد يدل على التحريم. ولكن من العلماء ومن الأصوليين من يقول أن الأمر المجرد يدل على الاستحباب، والنهي المجرد يدل على الكراهة. فهذا أيضا قد يؤدي إلى اختلاف من أهل العلم، وكونه لا يعتقد مثلا بوجوب هذا الأمر الذي تعتقد أنت بوجوبه، ولا يعتقد بتحريم هذا الأمر الذي تعتقد أنت بتحريمه، لأنه لا يرى أن الأمر يقتضي الوجوب ولا أن النهي يقتضي التحريم. هذا كله سبق فيما مر. الجانب الثاني من كونه يخالف في كون الحديث يدل على المقصود، أن يخالفك في اللفظ، في دلالة اللفظ، بحيث أن يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى. ومن أظهر الأمثلة على ذلك لفظ القرء الوارد في القرآن الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 قروء، القروء جمع قر آخره همزة. فما هو القر؟ القر كما يقولون لفظ مشترك يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وهذه يسمى في لغة العرب أيضا من ألفاظ الأضداد، وقد صنف فيها العلماء كالأصمعي والسجستاني وغيره، صنفوا كتب في ألفاظ الأضداد، يعني أن يكون اللفظ يدل على الشيء وعلى ضده. وهناك الألفاظ المشتركة، أن يكون اللفظ يدل على عدة معاني، مثل ما قالوا مثلا العين تدل على العين المعروفة وعلى عين الذهب وعلى عين الشيء، يعني على ذاته وعلى العين التي تصيب الإنسان وعلى عين الماء الجارية وعلى معاني أخرى، وكلها تسمى عينا. فإذا ورد لفظ من هذه الألفاظ في الشرع فأيها مقصود المقصود به؟ هذا يقع في اختلاف، ولذلك اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في القرب المقصود الذي تعتد الأقراء التي تعتد بها المطلقة، هل هي ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ فذهب من الصحابة عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت، وتبعهم الإمام الشافعي ومالك ورواية عن أحمد إلى أن المقصود بالأقراء الأطهار الطهر. وذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتبعهم أبو حنيفة إلى أن المقصود بالأقراء الحيض، وكلهم اعتمدوا على نص من كتاب الله. وفيما يتعلق بالسنة النبوية يقع اختلاف في ألفاظ كثيرة جدا في مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فقد ورد ألفاظ اختلف العلماء في تحديد معناها، من أقربها مثلا المزابلة والمحاقنة والملامسة والمنابذة، هي ألفاظ ورد الشرع بالنهي عنها. ثم اختلف العلماء في تحديد المقصود بها اختلافا كبيرا، وكل منهم أخذ بالحديث لكن فهمه على وجه غير ما فهمه عليه الآخر، وليس هذا مجال بيان هذه الألفاظ ومعانيها، ولكن المقصود أن كل من قال بأحد هذه الألفاظ بقول هو أخذ بالحديث لكن على ما يرى هو أنه مدلوله، ولا يمكن أن يعيب بعضهم على بعض في ذلك. ولذلك لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كما في الصحيحين أن من كان منكم سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة، اختلفوا في مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا، هل مقصوده فعلا أن لا يصلي العصر إلا في بني قريظة، أو مقصوده الإسراء إلى الذهاب إليهم؟ فمن الصحابة من أخذ بظاهر هذا الحديث واعتبر عمومه قاضيا على غيره، فلم يصلي إلا في بني قريظة مع أن صلاة العصر أدركتهم في الطريق فأخر الصلاة حتى خرج وقتها. ومنهم من عرف أن المقصود أو قال إن المقصود هو الإسراء إلى هؤلاء القوم، وعندنا دليل آخر وهو دليل الأوقات وتحديد وقت كل صلاة، فما دام أدركتنا الصلاة فنصليها في الطريق ثم نواصل المسير فصلوا ثم واصل. واختلف الفقهاء من بعدهم في أي الفريقين كان أفضل، وهذا طبيعي ما دام اختلف الصحابة اختلف من بعدها، فمن الفقهاء من قال إن الذين صلوا في الطريق كانوا أفضل لأنهم عرفوا المقصود وحققوا المسارعة وحققوا أيضا الصلاة في وقتها، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وغيرهما. ومنهم من قال إن الذين أصابوا هم من أخذوا بظاهر الحديث فلم يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظة. وعلى كل حال المقصود الإشارة إلى أنه قد يقع اختلاف في فهم مقصود اللفظ، مع الاتفاق على صحة اللفظ وعلى وجوب العمل به، لكن يقع اختلاف في المقصود بهذا اللفظ، والمختلفون إذا كانوا مجتهدين فهم مأجورون على كل حال، كما في حديث عمرو بن العاص المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فلا ينبغي أن يعيب بعض المجتهدين على بعض. العذر الرابع والأخير والذي نختم به هذه الدروس المتعلقة بأعذار أهل العلم في الاختلاف وترك العمل بالسنة من السنن، هو أن يعتقد أنه منسوخ. والنسخ كما عرفه الأصوليون هو نسخ حكم شرعي بحكم آخر متراخ عنه، يعني متأخر عنه، وعرفه بعضهم بأنه نسخ دليل حكم شرعي أو لفظه، نسخ دليل حكم شرعي أو لفظه، يدخل فيه ما كان منسوخ اللفظ وما كان منسوخ الكلاوة، نسخ دليل حكم شرعي أو لفظه بدليل شرعي آخر متأخر أو متراخ عنه. والعلماء مختلفون جدا في النسخ، وإن كان أهل السنة قاطبة يثبتون النسخ إلا من شذ منهم، ولكنهم مختلفون جدا في تطبيقه، فمنهم من يتوسع في النسخ ويقول بنفس أشياء كثيرة من القرآن والسنة، ومنهم من يضيق دائرة النسخ. والكلام في النسخ يطول وشروط النسخ، ولكن باختصار من المعلوم أنه لا ينبغي القول بالنسخ إلا إذا كان الدليل عليه ظاهرا، لأن النسخ يعني إبطال دليل شرعي ومفهومي، وأن يكون هذا الدليل آية أو حديثا في حكم ما لم يرد في دلالته على هذا الشيء. فلا ينبغي أن يقال بالنسخ إلا إذا كان الدليل عليه ظاهرا، إضافة إلى شروط أخرى مثل أن يعلم المتقدم والمتأخر، وأن لا يمكن الجمع، أو أن يكون النسخ ثابت بالنص كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا النسخ ثابت بالنص. العلماء يختلفون في نسخ بعض النصوص ببعض، ولذلك قد يترتب على ذلك في كثير من الأحيان اختلافهم في حكم شرعي. وأضرب لذلك مثلا واحدا، ورد في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في الباب، وصححه كثير من أهل العلم. قال البخاري هو أصح شيء في الباب، والحديث دليل بظاهره على أن من مس ذكره وجب عليه الوضوء، لأن الأمر كما سبق يقتضي الوجوب إذا كان مجردا عن القرائن. فهذا حديث. يقابله حديث آخر، وهو حديث طلق بن علي في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوضأ من مس الذكر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. والحديث أيضا رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال بعض أهل العلم إنه أحسن من حديث بسرة. فمن العلماء من يقول بأن حديث بسرة الأول ناسخ لحديث طلق بن علي. لماذا هو ناسخ؟ قالوا لأنه متأخر، لأن بسرة تأخر إسلامها بخلاف طلق بن علي فهو متقدم الإسلام. واحتج بعضهم على تأخر حديث بسرة وأنه ناسخ فعلا لما ذكره عدد من أهل العلم منهم ابن حزم، أن حديث بسرة ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل، أما حديث طلق بن علي فهو مبقي على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى إذا ورد في المسألة دليلان، أحدهما موافق للأصل، لأنه لو لم يرد أصلا نص شرعي في مس الذكر، لو لم يرد دليل فما حكم مس الذكر؟ هل ينقض الوضوء؟ لا، لو لم يرد دليل أصلا لما كان مس الذكر ناقضا. فالآن عندنا حديثان، أحدهما موافق لهذا الأصل، وهو حديث طلق بن علي، لأنه قال إنما هو بضعة منك، فهذا الحديث مبقي لمس الذكر على الأصل أنه لا ينقض الوضوء، وعلله بعلة وهي أنه بضعة منك فهو كيديك أو رجلك أو أي جزء من جسمك. الحديث الثاني حديث بسرة ناقل عن الأصل، قال من مس ذكره فليتوضأ، فجاء بحكم جديد ما كان ليفهم إلا من النص الشرعي. وهذا مأخذ قوي فيما يظهر، مأخذ قوي، لأنه يدل على تأخر حديث بسرة. أرأيت هل يتوقع مثلا أن يأتي أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مجلس مثلا من المجالس: من مس ذكره فليتوضأ، ثم يأتي رجل منهم فيقول: يا رسول الله، إني مسست ذكري، مسست ذكري، فهل أتوضأ؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. هل يتوقع هذا؟ هل يتوقع؟ بعيد هذا، لا يتصور. مرة أخرى أعيد، يعني من غير المتصور أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه في مجلس من المجالس: من مس ذكره فليتوضأ، ويعطيهم حكم عام أن كل من مس ذكره فعليه الوضوء، ثم يسأله رجل عن قضية عينية حصلت له وهي أنه مس ذكره فهل يتوضأ؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لا، لا تتوضأ، لأن الذكر بضعة منه. هذا بعيد، لكن العكس ممكن جدا. ممكن أن يقول رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مسست ذكري فهل أتوضأ؟ قال له: لا تتوضأ، لأنه بضعة منك. فأجابه وأفتاه صلى الله عليه وسلم بعدم الوضوء بناء على الأصل، ولذلك علل بأنه بضعة منك. فالأصل أنه لا يجب على الإنسان الوضوء من مس أي جزء من أجزاء جسمه إلا إذا ورد دليل. ثم تجدد لدى الرسول صلى الله عليه وسلم حكم وعلم بأن مس الذكر ينقض الوضوء، فأخبر به أصحابه وقال: من مس ذكره فليتوضأ. فهذا دليل على أن حديث بسرة متأخر وحديث طلحة بن علي متقدم، ولذلك رجح جمع من أهل العلم وجوب الوضوء من مس الذكر. وليس المجال الآن مجال تفصيل هذه المسألة، إنما هو الإشارة إلى أن النسخ والقول به والاختلاف سبب للاختلاف بين أهل العلم في كثير من المسائل. فقد تجد إنسانا مثلا لا يتوضأ من مس الذكر، فلا تعيب حينئذ، لأنه اعتمد على حديث رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وقد تجد آخر يتوضأ ويقول بوجوب الوضوء، فأيضا لا تلومه، لأنه يعتمد على حديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري إنه صح حديث في الباب. وينبغي ويجب أن لا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، وإن كان هذا لا يمانع أن يكون فيه نقاش، أن يكون فيه جدل بالتي هي أحسن، مفاوضة ومدارسة في هذه الأمور، هذا كله لا بأس به، بل هو مطلوب لنساعد على الوصول إلى الحق. لكن الشيء المعيب هو أن يكون الخلاف في هذه الأشياء مدعاة إلى الخصومة والبغضاء والوقيعة والسب وما أشبه ذلك من الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى ونهى عنها، فلا يجوز أن تقع بسبب هذه الأشياء التي هي معتمد فيها على أصول أو على أدلة شرعية. نسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وبإذنه تعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الجزء الثاني، وهو المهم وهو المقصود أصلا من هذه الدروس، وهو الكلام عن المثالب والمعايب التي يقع فيها طالب العلم، وإنما المقصود بالإشارة إليها التنبيه على وجوب اجتنابها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.